بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يبارك فينا وأن يبارك في أعمالنا وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وسعداء جدا بأن نقدم لكم المجلة الرمضانية، نعم مع المجلة الرمضانية. وهيا إلى أول فقرة من فقراتها، مع فقرة سنريهم آياتنا وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أحبتي في الله، سنريهم آياتنا، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هناك آيات كثيرة في كوننا هذا تحتاج منا إلى تدبر وتأمل. رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا أن نتدبر في كونه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الله عز وجل يلفت أنظارنا أن نتأمل في الكون من حولنا، في صورة من صور القرآن تسمى بصورة النمل، وسأريكم مشهدا عجيبا جدا للنمل. النمل ذا قصة طويلة جدا، يعني لو تكلمنا عن النمل موضوع طويل، لكن عندي مشهد وأريد أن أتحدث عن هذا المشهد، مشهد عجيب جدا للنمل. نرى المشهد سويا ونشوف هنستفيد نحن منه ايه كبشر، ماذا سنستفيد من هذا المشهد. لان الاتحاد قوة، والله عز وجل امرنا بهذا، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حينما نتشتت، حينما نتفرق، حينما يتنازع بعضنا مع بعض، نضعف نضعف. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا، لما جعلهم متفرقين علا عليهم وتغطرس عليهم. نحن نريد أمة الإسلام أن تكون يدا واحدة، يدا واحدة متآلفة متراحمة فيما بينها. إن هجم عليها أحد، اعتدى عليها أحد، تكون سويا، أنا ذاك تكون قوية، تكون الأمة قوية. نحن كأمة أمة لا يستهان بها. سبحان الله، النمل صغير جدا وأنتم تعرفون، يعني ماذا تساوي النملة مع حية مثلا؟ تقول الحية حية إيه؟ ده البشر يموتون من الحية، يعني نحن كبشر ما نستطيع نقف أمامها حية مثلا، نخاف منها ونخشى منها، ربما لو لدغت واحدا منا مات. لكن النمل سيتعاون، هذه الحية ذهبت إلى بيت نمل، شوف، وبتعتدي على بيت النمل، ده بيت من بيوت النمل، فالنمل سيتجمع ويتحد عليها. انظروا، هي اللي دخلت برجلها، شوفوا النملة صغيرة جدا وشوفوا الحية كبيرة جدا. القصة ليست في صغير وكبير، ونحن ينبغي علينا ألا نستحقر أنفسنا. نحن بالله عز وجل، شوف النمل تجمع أصبح قوة واحدة، لم يتركوا، يعني لو أن البعض وقف والبعض الآخر ما وقف سيطرت عليهم هذه الحية. يعني بتحاول تنزل في المية مثلا بحيث أن هي تبتعد عنهم، يعني أصبحت الحية مع كبرها هي اللي الآن بتهرب من النمل وتخشى من النمل، وكأنها بتقول ما الذي أدخلني إلى بيت النمل؟ ما الذي جعلني أهجم على بيت النمل؟ سبحان الله، هي اللي كانت بتهجم والآن هي اللي بتدافع وتهرب وتتمنى إن لم، يعني إن هي لا تفعل هذا. على فكرة المشهد لو رأيتموه بطوله، هذا النمل لن يترك هذه الحية إلا بعد أن جعلها جثة هامدة ماتت. لا، وبعد ما ماتت يأخذون منها ويأكلون، لا حول ولا قوة إلا بالله. نمل صغير، نمل صغير، نمل صغير، القضية فين؟ المشهد فين؟ القضية ليست نمل بيأكل حية، القضية في الاتحاد، الاتحاد بالفعل قوة. فاكرين القصة اللي كنا بنقرأها في المدارس وإحنا ونحن صغار، لما الأب وهو بيموت جمع أولاده الثلاثة وقال لهم ائتوني بأعواد من الحطب، فأتوا بثلاثة أعواد مثلا من الحطب، وقال للأول حاول أن تكسرها ما استطاع، الثاني حاول أن تكسرها ما استطاع، الثالث حاول أن تكسرها ما استطاع، ثم أتى بعود عود اكسر هذا فبيكسر بسهولة جدا. طيب ما بما تعلمنا؟ ماذا تعلمنا من هذه القصة؟ علمهم لما كانوا الثلاثة سويا ما استطعتم أن تكسروها. أما المنفردة إن الذئب يأكل من الغنم القاصية تستفيد منها كتير، تبقى الشاذ في المجتمع، لا تترك، عليك بجماعة المسلمين، الجماعة الأمة، لا أقصد الأحزاب وفرق، لا الإسلام. نحن منهجنا كتاب الله سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نفهم بفهم الذين أفهمهم النبي عليه الصلاة والسلام والجيل الأول الذي أخبرنا في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عن، يعني تفتت الأمة وتفرق الأمة وتحزب الأمة أضعفها كثيرا. أنا أشاهد موقف النمل وحية كبيرة، حية كبيرة، وبالرغم من ذلك استطاعوا أن ينتصروا عليها، وهي بقت تهرب منهم وما تركوها حتى نزلت مية، وما تركوها، لو رأيتم المشهد كاملا ما تركوها إلا بعد أن ماتت. مش كانوا الدرس ده في زمان في الكتب كان يقول لك الاتحاد قوة، صح الاتحاد قوة، والله عز وجل في القرآن قالها، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تفرقوش ولا، قال سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تنازع يبقى في فشل خلاص تبقى ضعيف. الاتحاد، 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 الاعتصام، دعوكم من الكلام الذي يفرق، خلونا في الكلام الذي يوحد، يوحد مش على مش على سمك لبن تمر هندي، لا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأننا لو اجتمعنا على ما يغضب الله مشكلة، إنما نجتمع على ما يرضي الله ونتنازل عن أهوائنا، أهواء النفسية والأمور الشخصية اللي عاملة المشاكل. أنتم تعلمون أكثر، لكن آية من الآيات، الاتحاد قوة، شفت الصغر حتى لو كنت صغيرا، مع أنك مش صغير وأنت يا أمة الإسلام مش صغيرة، أمة الإسلام كبيرة ستبقى كبيرة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، كما أخبر رب العالمين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، الفقرة التي بعد هذه الفقرة مباشرة فقرة مهمة ينبغي أن نسمعها وأن نرددها وأن نعيش مع إخواننا وأخواتنا في الأحواز، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم، من قلب الأحواز مع الأستاذ أكرم الفهد، فليتفضل.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. الى الاحتلال الاحوازي طبعا سعى بكل الوسائل وشتى الوسائل ان يطمس الهوية الاحوازية، لكنه فشل، حاول ان يغير المناهج، حاول ان يغير اسماء المعالم والمدن، لكن هنا في حلقة اليوم سنتحدث عن محاولة طمس الهوية. الهوية كما هو معلوم هي اصل كل الشعوب، سواء كانت العربية او الفارسية او اي شعوب العربية او حتى اليهود ايضا، أي احتلال يحاول أن يطمس الهوية لكي لا يبقى شيء، لكن الأحوازيين بصمودهم وثباتهم حاولوا أن تبقى الهوية عربية أحوازية أصيلة. يسرني أن سنناقش في هذه الحلقة مع ضيفي وضيفكم الأستاذ وليد المعلمي، وهو الباحث في الشؤون السياسية. أستاذ وليد السلام عليكم. أستاذ وليد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كل عام وأنت بخير أستاذ وليد، ورمضان كريم.
وأنت بخير والأمة العربية الإسلامية بخير، وأهلنا في الأحواز بخير إن شاء الله.
أستاذ وليد، نحاول أن نستشف في هذه الحلقة أو في هذا الفقرة من البرنامج أن نتحدث عن محاولة الاحتلال لطمس الهوية الأحوازية وفشله في ذلك طبعا.
نعم، اسمح لي استاذ اكرم ان اعطي لمحه فقط عن اهميه الهويه التاريخيه والحضاريه والفكريه لبناء الاحوال. اي احتلال عندما يبدا ويسيطر على الارض ويسيطر على ويحتل بلد معين او مدينه معينه يحاول ان يسخر هذه المدينه بافكارها بهويتها التاريخيه والحضاريه والفكريه والانسانيه داخل هذا الكيان الجديد من اجل ان يلبسها لبادر. وهذا ما حدث فعلا بالنسبه للاحتلال الفارسي عندما بدا منذ اول يوم من الاحتلال عام 1925 بقياده رضا البهلوي عندما قاد الاحتلال على عربستان وما كان يسمى بعربستان وسماها الأحواز بداية، ثم بعد ذلك قاموا بتوزيع وتقسيم عربستان والأحواز إلى أكثر من ثلاث مدن، ثم بعد ذلك محاولة لصهر هذا النسيج الاجتماعي والهوية الحضارية والفكرية والتاريخية داخل الكيان الفارسي لكي يظهر الأحواز وكأنها جزء من هذا النظام الفارسي، لكن الحقيقة أنهم فشلوا. فنحن اليوم وبعد 91 عام الشعوب العربية تعرف طبيعة الأحواز، بعد 91 عام الأجيال الأحوازية تفتخر بهويتها الفكرية والثقافية وتعلم يعني تاريخهم وبطولاتهم التي يعني قادوها في الفترات الماضية، والتاريخ شاهد ومليء بهذه الشواهد التاريخية. رغم هذه المحاولات الشديدة ويعني القدرات والإمكانات التي سخرها الاحتلال الفارسي لصهر الهوية الأحوازية الهوية
العربية طبعا
الفارسية، إلا أنها فشلت. نستطيع أن نقول أنها فشلت، وإن لم يكن فشل 100% لكنها فشلت 50% في أن تصهر وأن تجعل الهوية الأحوازية جزء من الهوية الفارسية.
صحيح. أستاذ وليد، نتحدث الآن، هل الآن القضية الأحوازية أو الهوية العربية للأحواز باتت في هذه اللحظة الراهنة أكثر من أي وقت مضى؟
حقيقة اليوم ومع الانفتاح الإعلامي ومع تواصل وسائل التواصل الاجتماعي ومع شبكات الإنترنت، رغم الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الفارسي على الأحواز وعلى الأحواز وعلى محافظات الأحواز التي تعيش ما زالت تعيش للأسف الشديد هذه المناطق التي ما زالت خاضعة تحت سيطرة الاحتلال الفارسي، ما زالت تعيش في القرون السابقة، ما زالت تعيش في ما قبل الألفية الأولى والثانية حقيقة بسبب هذا الاحتلال الذي يريد أن يغيب هذا المجتمع. ورغم ذلك اليوم الهوية العربية، الهوية الإسلامية، الهوية الثقافية والتاريخية لأبناء الأحواز حاضرة وبقوة لدى الأبناء لدى الأجيال، وإن كانت هناك محاولات لطمسها من خلال التعليم إلا أن الآباء يعلمونها لأبنائهم، الأمهات تعلم بناتها يعني هوية الأحواز وثقافتها، هناك القبائل التي الأحوازية التي ما زالت إلى اليوم متمسكة بتقاليدها بعاداتها بثقافتها حتى بلباسها بهويتها التاريخية والثقافية والحضارية ومعالم مدينتها. وإن كانت كثير من المحاولات للاحتلال الفارسي أن يطمس هذه المعالم التاريخية حتى على مستوى المباني إلا أن أبناء الأحواز استطاعوا أن يحافظوا على بعض من أهم هذه المعالم التاريخية والأثرية في بعض مدن الأحواز.
أستاذ وليد المعلمي الباحث في الشؤون السياسية، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام، تحياتي لكم أينما كنتم وإلى اللقاء.
أحبتي الكرام، الآن وصلنا في المجلة الرمضانية إلى فقرة عبرة في قصة. نعم، سنأخذ عبرة في قصة مع الشيخ عتيق العتيق، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا ونحن صغار نذهب ونجيء ونلعب، لكن كان يلفت أنظارنا رجل كبير في السن من الجيران، كان عمره آنذاك قد تجاوز ربما والله أعلم 60. كنا نلعب في كل وقت، الضحى، العصر، في أي وقت نمر من قريب من بيته نسمعه وهو في فناء البيت يقرأ كلام رب العالمين، يقرأ القرآن. العجيب ليس هنا، القصة لم تنتهي. طبعا هذا الرجل يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار، يقرأ كلام رب العالمين، يتغذى قلبه وتتغذى روحه من هذا الكلام العظيم. لما كبرنا علمنا أن هذا الرجل لا يقرأ ولا يكتب إطلاقا، رجل أمي ولم يفتح له أبد، ولم يفتح له أبدا إلا بقراءة القرآن، فهو لا يقرأ إطلاقا من أي كتاب أو ورقة إلا من هذا الكتاب العظيم، من كتاب رب العالمين. سبحان الله، تعطيه أي ورقة من أي كتاب فلا يستطيع أن يقرأها، تعطيه القرآن فيقرأ من أي صفحة ومن أي سورة، قراءة منضبطة، قراءة جميلة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ سبحان الله، أنت يا من تجيد القراءة، أنت أيها الصحيح المعافى، أنت يا أخي، أنت يا أختي، أين نحن من القرآن؟ أين نحن من هذا الكلام العجيب؟ أين نحن من هذه الرسائل الربانية الإلهية؟ أين نحن من هذه السعادة؟ أنت يا من تعاني من الاكتئاب، أين أنت من كلام رب العالمين؟ أنت يا من تعاني من الهموم والغموم، أنت يا أيها المبتلى، أين أنت من كلام رب العالمين؟ سبحان الله. في يوم من الأيام كنت في إيطاليا، وفي أحد الأسواق الكبرى أسير مع أحد الأصدقاء، جاء رجل إيطالي فأقبل فسأل: هل أنت مسلم؟ فقال صاحبي يرد عليه باللغة الإيطالية، قال: نعم. قال: هل هو عربي يقصدني؟ قال صاحبي: نعم. قال كلمة عجيبة، قال: أنا أعرف 6 لغات وقرأت ترجمة القرآن بهذه اللغات 6 ولم أسلم حتى الآن. قلت: لماذا؟ قال: لأني أعلم أن الله جل وعلا قد اختار أن ينزل هذا القرآن وهذا الكلام، كلامه جل وعلا، بهذه اللغة العظيمة، فهناك رسائل لا يمكن أن تصل إلي إلا من خلال معرفتي بهذه اللغة، فإذا عرفت اللغة العربية عرفت كلام الله جل وعلا كما أراد هو، لا كما أراد المترجم الفلاني لمعاني القرآن. وأنا الآن أتعلم اللغة العربية من أجل أن أقرأ القرآن كما أنزله رب العالمين، ليس بيني وبينه واسطة. أنت، نعم أنت، أنت، نعم أنت يا من تستمعين ويا من ترين ويا من تراني، أنت، ما الذي يمنعك من تلاوة كلام رب العالمين؟ ما الذي يمنعك من قراءة القرآن؟ ما الذي يحول بينك وبين هذا الكتاب المبين؟ ما الذي يحول بينك وبين هذا الكتاب المنير؟ ما الذي يحول بينك وبين هذه الرسائل الربانية؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يا إخوان، لا يمكن أن نسعد ونحن عن الله جل وعلا في بعد، لا يمكن أن نسعد ونحن لم نتخذ هذا القرآن دستور، ولا يمكن أن نسعد ونحن منصرفون عن كلام رب العالمين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول الله جل وعلا، يقول رب العالمين: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا.
الآن مع فقرة عجيبة من فقرات هذه المجلة، ألا وهي فقرة بسمة. سامحوني، كنا نستطيع أن ندخل عليكم البسمات ببعض الأشياء ونحن لا نمزح إلا صدقا، لكن شر البلية ما يضحك، فاضحكوا مع تلك العمائم التي تتكلم بكلام هو مدعاة إلى الضحك وإن كان بلية، فإلى بسمة من هذه العمائم التي يظهر من كلامها أنه كذب، ولذا نضحك عليه. تفضل.
أحد العلماء يقول: خرجت ليلة من الليالي ما جاءني النوم، خرجت، يقول فخرجت إلى صحراء قم، شوي خرجت بعد بعيد شوي قم، يقول فرأيت ذئب يحوي إلى السماء، ذئب بعواء صوت، فيقول قلت يا ربي ما حكمة هذا العواء، أريد أن تسمعني، وهي ليس ببعيدة وعلمناه منطق الطير، قلت يا ربي أريد أن تسمعني ما يقول في عوائه. أخوان تدرون شو يقول؟ يقول هذا الذئب: إلهنا متى يظهر صاحب الزمان فنأكل فقط من الحلال.
نعيش الآن مع فقرة مميزة من فقرات هذه المجلة، مع فقرة مع الله مع فضيلة الشيخ حسن ابن قعود، فإلى هناك.
الحمد لله القائل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وربما قرأ الآية فعاده الصحابة، وربما قرأ الآية فرددها حتى طلوع الفجر، كما ثبت ذلك أنه قرأ: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فأخذ يردد هذه الآية إلى طلوع الفجر. وكما وصف عبد الله بن الشخير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، فكان عبد الله بن الشخير يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن يسمع لصدره أزيز كأزيد المرجل، أي يغلي كغليان القدر. من ماذا؟ من خشية الله. فبما أننا أيها الأحبة في شهر القرآن، وبما أننا نقلب دفتي هذا المصحف بين أيدينا، وبما أننا ننظر إلى كلام ربنا ونقرأ، فوصيتي لأحبتي ولنفسي وإخواني وأخواتي أن لا نهذه هذا وأن لا ننثره نثرا، نكن مع الله ونتدبر في آياته، نكن مع الله ونعيش مع أوامره، مع الله وننتهي عن نواهيه، مع الله في كل أمر يأمرنا به. نعم أيها الأحبة، أمرنا بالتدبر، فأنا أوصي أحبتي أن يكون لنا في كل يوم رمضان ولو صفحة واحدة نقرأها بتدبر، لا نهذه هذا كما قال ابن مسعود، ولا تنثروه نثرا، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. يقول كذلك: إذا سمعت القارئ يقرأ فاعلم أن الصوت صوت القارئ وأن الكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. فعندما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: قال الذين استكبروا الذين استضعفوا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، ونفتح آية أخرى قال سبحانه وتعالى: وقالوا لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وعندما تقرأ أي آية أنا أريد أن نقف معها ونسأل، يكون عندنا على سبيل المثال تفسير، على سبيل المثال تفسير السعدي رحمه الله خفيف وليس مطول ويستطيع أن يفهمه الصغير والكبير، نفهم هذا الكلام كلام رب العالمين، نعيش مع القرآن. أقول أيها الأحبة، فليكن حالنا كحال النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود متواضعا: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ وهنا سنة أنه ماذا؟ أن نجتمع وأن يقرأ فلان علينا القرآن، كما كان صلى الله عليه وسلم يأمر ابن مسعود، وكذلك سنة أن نجتمع في البيت ونقول: يا عبد الرحمن، يا عبد العزيز، يا عبد الله أحد الأبناء، اقرأ علي القرآن، يا فلانة، يا حصة، يا منيرة، يا سارة، اقرأ علي القرآن. فتقرأ القرآن ثم يكون بيتك مهبط للملائكة، تنزل فيه الملائكة وتكثر فيه البركة، لأنه قرئ فيه أعظم كلام، كلام رب العالمين. قال: اقرأ علي القرآن. يقول مسعود: فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: اقرأه فإني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فشرعت في سورة النساء حتى بلغت إلى قوله سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أي يا محمد على هؤلاء شهيدا. يقول ابن مسعود: قال: حسبك. قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه الشريفتان تذرفان. وفي رواية: قد خضبت دموعه لحيته صلى الله عليه وسلم، بكى النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر من صفته ومن حاله، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في النزع وفي ساعة الاحتضار قال: مروا أبا بكر، يقول لعائشة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني بكاء، إذا قرأ القرآن لا يسمع صوته من كثرة البكاء. وعمر كما أورد أهل السير في سيرهم وأهل المغازي في مغازيهم في وجهه وفي شكله، أي في وجهه كأنهم شراكان باليان خطان من كثرة البكاء من خشية الله. وربما قرأ الصورة فعاده الصحابة أياما في بيته. فالسؤال الذي لا بد أن يطرح: لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا بكى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولم نبكي؟ هل هو لصلاح قلوبنا وفساد قلوبهم؟ كلا وربي لا والله، بل عندما صلحت تلك القلوب أقبلت على كلام علام الغيوب سبحانه وتعالى فتدبرت وتمعنت. فوصيتي أحبتي وإخواني أن نقرأ هذا القرآن، قبل أن نقرأه بألسنتنا نقرأه بقلوبنا، ماذا؟ نتدبر في كلام ربنا، فهذا هو النور، وهذا هو الهدى، وهذا هو الدستور، وهذا هو المنهج، وهذا الذي يقال لك إذا قرأت: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن مكانك عند آخر آية تتلوها. جمع الله وإياكم في جنته، وحرم ربي هذه وجوع النار، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحبة
المحبه في الله فقره مميزه نختم بها المجله في كل ليله من ليالي رمضان مع من؟ مع الصديقه رضي الله تعالى عنها. فهيا ناخذ شيئا جديدا مع الصديقه رضي الله تعالى عنها ومع فضيله الشيخ خالد حسين، فهيا بنا الى هناك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، ما زلنا مع أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ونحن نسير معها في تلك الحادثة العظيمة ونستمع لها بأذن قلوبنا قبل أذن رؤوسنا. فوصلنا إلى أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وصلت يقود بها صفوان بن المعطل الذكواني ثم السلمي الجمل حتى نزل الجيش في نحر الظهيرة مغيرين. فلما رآها رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول هلك في من هلك، وهو الذي تولى كبر هذا الإفك، تقول فهلك في من هلك والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. وفي لفظ لما رآها ذلك الفاجر قال والله ما سلمت منه ولا سلم منها. وذلك لأن هذا الرجل كما يقول أهل يعني أهل علم النفس إنهم إن الإنسان ينظر إلى الناس بعين طبعه، فهذا الرجل كان شأنه في الجاهلية كان عنده من الجواري يتاجر بهن للبغاء، فظن الناس أنهم كلهم كذلك. وهو الذي نزل فيه قول حق جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. المهم هلك في من هلك وتولى كبره هذا المنافق الأعظم ذلك الفاسق العربيد، طعن في عرض أم المؤمنين، بل هو طعن في أعظم فراش فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فرجعت أم المؤمنين وقد خاض الناس في حادثة الإفك، فشاء الله سبحانه جل وعلا أن تمرض أم المؤمنين شهرا كاملا، تقول فمرضت شهرا كاملا، تقول وأنا لا أشعر بشيء والناس يخوضون في تلك الحادثة العظيمة، ولكن ما كان يريبني أني لا أجد اللطف الذي كنت أجده من رسول الله صلى الله عليه وسلم حال مرضي. فكان يدخل صلى الله عليه وسلم ويسلم ويقول كيف تيكم. فبعد شهر شعرت رضي الله عنها وأرضها بالنقاهة، تقول فخرجت بعدما نقهت أنا وأم مصطح وهي قريبة لأبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، تقول فخرجت أنا وهي قبل المناصع، والمناصع هو المتبرز وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا من ليل إلى ليل، وكان شأننا شأن العرب الأول نتأذى إذا اتخذنا القنف أي الحمامات بجوار البيوت، فكانوا لا يتخذون الحمامات بجوار البيوت، وكان لهم متبرز يخرجون فيه من ليل إلى ليل. تقول فخرجت أنا وأم مصطح، فلما انتهينا من شأننا ونحن رجوع تعثرت أم مصطح في مرطها أي في ثيابها، والمرط هو الثياب المنصوف، فتعثرت فسقطت، فقالت تعس مصطح أي هلك، تدعو عليه بالهلاك. فقالت أم المؤمنين الغافلة المسكينة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، تقول رضي الله عنها وارضاها بيس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فالتفتت إليها أم مصطح وقالت يا هنتاه، أي يا هذه، وقيل يا امرأة وقيل يا بلهاء، هذه ورد في معاني هذه الكلمة. قالت يا هذه يا بلهاء يا مسكينة يا غافلة، ألا تعلمين ماذا يقول مصطح؟ قالت وما يقول مصطح؟ قالت يقول كذا وكذا بقول أهل الإفك. تقول أو قد قالوا ذلك؟ نزلت الكلمات على وقع أم المؤمنين كوقع الصاعقة على عاد وثمود وحق لها ذلك. فقالت لها بلى. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم كعادته عليها فسلم وقال كيف فيكم؟ قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أزور أو أذهب إلى أبوي؟ تريد، تقول أريد أن أستيقن من الأمر بنفسي. فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول فلما ذهبت إلى أمي وقلت لها يا أماه ماذا يقول الناس؟ قالت يا بني هوني على نفسك، والله ما من امرأة وضيئة قط عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا وأكثرن عليها. قالت قلت سبحان الله أو قد قالوا ذلك؟ فازداد مرضي مرضا، وازدادت الأزمة التي مرت بأم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، فجلست تبكي. في رواية خرج الصاحين فكان أبو بكر في عالية البيت فسمع صوتها فقال من هذه؟ قالوا عائشة. تقول فبكيت ذلك اليوم وتلك الليلة لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم ولا يظن أبواي إلا وأن البكاء فالق كبدي. تبكي رضي الله عنها وأرضاها وحق لها ذلك، طعنت في عرضها وشرفها رضي الله عنها وأرضاها. فقلت فبكيت وانقطع الوحي شهرا كاملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يتألم يحزن لما حدث له صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى المسجد يمر على مجالس الناس والناس يخوضون في عرضه صلى الله عليه وسلم. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن استشار بعض أصحابه، استشار علي بن أبي طالب، واستشار أسامة بن زيد في فراق أهله، واستشار زينب بنت خزيمة، زينب بنت جحش، وسأل بريرة، هؤلاء الأربعة في الصحيحين. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا خامسا، ولكن خارج الصحيحين أتت من رواية أخرى بإسناد حسن نعرفها بإذن الله. تقول فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم علي وأسامة بن زيد يستشيرهما في فراق أهله. أما أسامة بن زيد رضي الله عن أسامة، أسامة كان عمره أيضا كذلك عمره 14 سنة في ذلك الوقت أو أقل من ذلك، لأنه كان عمره 17 سنة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما جهده النبي للبعث، فكان عمره في ذلك ربما 10 سنوات، ولكن كان عندهم الرجاحة العقل الشيء الكثير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا كثيرا حتى علم به، يعني اشتهر بين الصحابة الحب بن الحب، لأن أبوه أسامة زيد بن حارثة حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم تقول أما أسامة بن زيد فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلمه من صلاح أهله وبما يكنه من ود وحب لأهله. قال يا رسول الله أهلك ولا نعلم عن أهلك إلا خيرا، يا رسول الله لا نعلم عن أهلك إلا خيرا. أما علي رضي الله عنه وأرضاه فقال للنبي يا رسول الله لن يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. لكن علي لماذا قال هذا الكلام؟ بعض الناس المغرضين يقول لأن هناك كانت هناك حزازية بين علي وبين عائشة، وهذا كلام غير صحيح جملة وتفصيلا، وسوف نأتي في بيان ذلك تفصيلا بإذن الله. المهم قال ذلك علي السبب لأن علي رضي الله عنه وأرضاه مصاب بالحرقة كإصابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخيه وصهره وابن عمه، وما يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم يؤلمه، فلذلك كان موقفه رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك أراد أن يبرهن للنبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة لم يكن فيها شيء من السوء، فقال يا رسول الله اسأل الجارية تصدقك، وهذه هي رقم ثلاثة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم. قال اسأل من؟ اسأل بريرة، بريرة ألصق الناس بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فاسأل الجارية تصدقك يا رسول الله، فالقول إذا قالت بريرة فالقول ما قالت بريرة. فأحضر النبي صلى الله عليه وسلم بريرة فقال يا بريرة هل رأيت شيئا تنكرينه على عائشة؟ فقالت بريرة رضي الله عنها وأرضاها والذي بعثك بالحق نبيا والله يا رسول الله والله الذي لا إله غيره لم أجد عليها شيئا أغمصه أي أنكره غير شيء واحد. قال ما هو؟ قالت غير أنها جارية حديثة السن تعجن العجين، تعجن عجين أهلها ثم تنام، تأخذها سنة من النوم فيأتي الداجن، تأتي الشاه أو ما يدب في البيت من حيوانات أو طيور أو ما شبه ذلك، فتأتي الداجن وتأكل العجين. ماذا حدث بعد ذلك؟ هذا ما سوف نعرفه في لقاء قادم إذا قدر الله لنا لقاء وبقاء. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي في الله، كانت هذه هي آخر فقرة من فقرات المجلة الرمضانية في هذه الليلة. في الغد إن شاء الله نستمع إلى المجلة الرمضانية، نشاهد المجلة الرمضانية بالفقرات الجديدة والمميزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.